بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحيَّ الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكَّى الله هذه الأنفس، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعني وإياكم في الدنيا دائماً وأبداً على طاعته، وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الحادي عشر مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ولازلنا بفضل الله جل وعلا نطوف مع حضراتكم في بستان سير أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ذلكم البستان الذي لا ينتهي عبيره، ولا ينقطع شذاه، ولا تذبل أزهاره، ولا تموت وروده، ولا يمل المتجول بين أغصانه وأشجاره وأزهاره أبدا. ومن ثم، فلقد جاءني في اللقاء الماضي بعض الأحبة وقالوا: بقي كثير من الصحابة كنا نتمنى أن نسعد بالحديث عنهم. قبل أن تبدأ حديثك عن أمهات المؤمنين وعن الصحابيات رضوان الله عليهن، فذكرت أحبابي بما ذكرته في أول لقاء لنا من لقاءات هذه السلسلة الكريمة، حيث قلت: إنه ليس من الصعوبة أن نقتطف زهرةً وحيدةً في وسط صحراء مقفرة، ولكن من الصعوبة بمكان أن نقتطف زهرةً في وسط حديقةٍ غناء تضم كل أنواع الزهور، وتشمل كل ألوان الورود، وتحوي كل أصناف العبير. لذا فلو توقفت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لاحتجنا والله إلى سنواتٍ طوال، وليس ذلك مبالغة. لماذا؟ لأن أصحاب الحبيب المصطفى هم عمر الزمن ونبض الحياة، ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن وأن نقدر نبض الحياة. وهذه السلسلة أيها الأحبة ليست خاصةً بأصحاب النبي رضوان الله عليهم جميعاً وحدهم، وليست تأريخاً ولا سرداً للسيرة، وإنما نقدمها في عجالةٍ سريعةٍ للعظة والعبرة من ناحية، ولتقديم القدوة الصالحة الطيبة من ناحيةٍ أخرى، ليتربى عليها جيل الصحوة المباركة في وقتٍ قدم فيه التافهون والساقطون والفارغون، ليكون القدوة والمثال. ولذا فإني لن أتوقف طويلاً أيضاً مع أمهات المؤمنين ومع الصحابيات رضوان الله عليهن، لننتقل بعد ذلك للحديث عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى في عصور التابعين ومن بعدهم. فتعالوا بنا قبل أن تطاردنا عقارب الساعة، لنلقي السمع والبصر والفؤاد بين يدي الصديقة بنت الصديق، والعتيقة بنت العتيق، والحبيبة بنت الحبيب البكاء الرقيق. إنها معلمة العلماء، إننا اليوم على موعد مع معلمة العلماء ومؤدبة الأدباء وبليغة الفصحاء ومحدثة الفقهاء. إنها الحصان الرزان المبرأة من السماء، إنها حبيبة سيد المرسلين والمبشرة بصحبته في جنة رب العالمين، إنها أمنا عائشة أم المؤمنين عليها من الله الرحمة والرضوان. أعيروني القلوب والأسماع أيها الأحبة، وليس هذا الحديث وليست هذه اللقاءات خاصة بنسائنا فحسب، وإنما كل كلمة في هذه اللقاءات للرجال قبل النساء وللنساء قبل الرجال، فهي هامة لكل مسلم ومسلمة في وقت لا نعرف فيه إلا القليل القليل عن هؤلاء الأطهار وعن هؤلاء الأبرار وعن هؤلاء الأخيار، في الوقت الذي صم الإعلام آذاننا وأعمى الإعلام أبصارنا بسير وتاريخ الأقزام، فعلينا أن نعرف تاريخ هؤلاء وأن نقف أمام سيرتهم. ولذا فإني أرى بأنه من الواجب علينا أن ندرس سيرهم وسيرة الصحابيات رضوان الله عليهم لنتعرف على ديننا، فهؤلاء هم الذين حولوا القرآن والإسلام إلى واقع حي وإلى مجتمع متحرك منظور. إننا اليوم على موعد مع عائشة، وما أدراكم ما عائشة؟ إنها حبيبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، إنها المرأة التي ولدت في الإسلام في بيت الصدق والتوحيد والإيمان، في بيت صديق هذه الأمة الأكبر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، إنها الزهرة التي نشأت ونبتت في حقل الإسلام وسقيت بمداد الوحي على يد صديق الأمة ابتداء، ثم بعد ذلك على يدي رسول هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. إنها عائشة أيها الأحبة، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، التي جاء بها الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فرآها النبي مرتين أو ثلاثة، ويقول له الملك في كل مرة: هذه امرأتك، هذه زوجتك، كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام مرتين أو ثلاثة. أريتك أي أراني الله إياك في المنام مرتين أو ثلاثة، وفي رواية أخرى في الصحيحين أيضا: أريتك في المنام ثلاث ليال، جاء بك الملك في سرقة أي في قطعة. السرقة بفتح السين والراء والقاف هي القطعة، جاء بك الملك في سرقة من حرير، فيقول لي الملك: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه، فأقول: إيك هذا من عند الله يمضه، إيك هذا من عند الله يمضه، وأمضاه الله جل وعلا. فتزوجها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعدما قدم المدينة المنورة، زادها الله تكريما وتشريفا وهي بنت 9 سنين. وكانت الفتاة في هذا السن في أرض الجزيرة في هذا الوقت تصلح لأن تكون زوجة ناضجة عاقلة واعية، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهي بنت 9 سنين رضي الله عنها وأرضاها. فنشأت لا ترى إلا النبي أمامها، فسكن النبي صلى الله عليه وسلم في قلبها وأحبت النبي حبا شديدا، وحق لها ذلك، فمن ذا الذي يحب إن لم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبادلها الحبيب هذا الشعور النبيل الكريم وأحبها النبي حبا شديدا، أعلنه أكثر من مرة في صراحة ووضوح. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص أن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ فقال عائشة: قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة: قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. يقول الإمام الذهبي في كتابه المدهش سير أعلام النبلاء، يقول: وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحب أفضل رجال الأمة وأفضل نساء الأمة، أي بعد خديجة رضي الله عنها. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليحب إلا طيبا، وما كان النبي ليحب إلا طيبا، وحري بمن أبغض حبيبي رسول الله فهو حري أن يكون بغيضا إلى الله ورسوله. وعرف الصحابة هذه المكانة لعائشة، فكانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، فإذا أراد صحابي أن يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية أخرها إلى أن يأتي النبي بيت عائشة، فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقدم له الهدية في بيتها. والحديث رواه البخاري ومسلم. تقول عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة، أي اجتمع نساء النبي إلى أم سلمة، إلى أم سلمة، وقلن لها: يا أم سلمة، إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإننا نريد الخير كما تريده عائشة، فمري يا أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يعطوه الهدية حيثما كان وحيثما دار. فذهبت أم سلمة واشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنها رسول الله. فلما عاد إليها في نوبتها الثانية ذكرت أم سلمة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنها رسول الله. فلما ذهب إليها في المرة الثالثة ذكرت أم سلمة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. لا تؤذيني في عائشة يا أم سلمة، والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. وفي رواية في الصحيحين أن زوجات النبي أرسلن إليه مرة أخرى فاطمة ابنته رضوان الله عليها. فذهبت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فقالت له: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فنظر إليها النبي وقال: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فأحبي عائشة. ألست تحبين ما أحب يا فاطمة؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه، أي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك أيها الأحباب، لما حملت شدة العيش أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أن يطلبن من رسول الله أن يوسع عليهن في النفقة، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعيش معيشة الملوك والأكاسرة والقياصرة، وإنما يعيش الحبيب مع زوجاته عيشة متقشفة. فقد يمر على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الشهر والشهران ولا يوقد في بيت من بيوت الحبيب نار، أي لا يطهون طعامه. فلما سئلت عائشة: فماذا كنتم تأكلون إذن؟ قالت: كنا نعيش على الأسودين، التمر والماء. بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، بل ووالله لقد ورد في صحيح مسلم أن النبي خرج يوما من بيته ما أخرجه من بيته إلا الجوع. فمر على أبي بكر وعمر فسألهما: ما الذي أخرجكما؟ قال: والله ما أخرجنا إلا الجوع يا رسول الله. فنظر إليهما الحبيب وقال: والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. فاشتكى النساء هذه المعيشة وهذا الضيق، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع عليهن في النفقة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، واعتزل نساءه شهرا كاملا، إلى أن نزلت عليه آية التخيير من الله جل وعلا، فأمر الله نبيه أن يخير نساءه بين الدنيا وزينتها مع فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الصبر معه على ضيق الحال مع الثواب العظيم في الدار الآخرة. تقول عائشة: فلما خير النبي نساءه بدأ بي، كما ورد في صحيح البخاري ومسلم، لما أمر رسول الله أن يخير نساءه أو أزواجه بدأ بي، فقال لي: يا عائشة، يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا، فما عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. تقول عائشة بدلال: وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه، إني ذاكر لك أمرا، فما عليك ألا تتعجلي حتى تستأمري أبويك. تقول: فقرأ علي النبي صلى الله عليه وسلم آية التخير، قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فلما استمعت عائشة إلى هذه الآية قالت له: في أي شيء أستأمر أبوي يا رسول الله؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. في أي شيء أستأمر أبوي؟ إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. تقول عائشة: وفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. وهذه أيها الأحبة منقبة عظيمة وفضيلة كبيرة لعائشة، تبين كمال عقلها وصحة رأيها مع صغر سنها. ولكن إن أعظم منقبة وأجل فضيلة لعائشة رضي الله عنها هي تلك الشهادة الربانية التي لا تمحوها الأيام والأعوام. وكيف تمحى أو تنسى وقد جعلها الله قرآناً يتلى إلى يوم القيامة؟ إنها الشهادة ببراءتها وطهرها وعفتها ونقائها من الله جل وعلا بعد هذه الفتنة القاسية والمحنة المزلزلة التي تعرضت لها عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعيروني القلوب والأسماع لنستمع إلى عائشة رضي الله عنها وهي تقص علينا هذه المأساة المروعة وهذه الفتنة القاسية المدمرة. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر أقرع بين نسائه، أي أجرى القرعة بين النساء، فأيتهن خرج سهمها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقرع بيننا النبي في غزوة من الغزوات وهي غزوة بني المصطلق، فوقع السهم علي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزلت آية الحجاب، فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه. والهودج هو المحمل الذي يوضع على ظهر البعير ليركب فيه النساء ليكون أستر لهن. بعد آية الحجاب كانت تحمل في الهودج، يرفع الهودج وهي فيه على ظهر البعير وينزل الهودج وهي فيه من على ظهر البعير. تقول: فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الغزو وقفل راجعا إلى المدينة ودنونا منها، آذن الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة بالرحيل، وتخلفت عائشة رضي الله عنها خلف الجيش لقضاء شأنها، أي لقضاء حاجتها. ولما تأخرت عائشة رضي الله عنها جاء الرهط الذين كانوا يحملون الهودج ويقودون لها بعيرها، حملوا الهودج لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحيل ووضعوه على ظهر بعير عائشة وهم لا يعلمون أنها ليست بداخله. فجاءت عائشة رضي الله عنها إلى المكان تقول: فلم أجد فيه مجيب ولا داع، وليس فيه مجيب ولا داع. تقول: فتيممت منزلي الذي كنت فيه وعلمت أن القوم إذا سيفقدونني وسيرجعون إلي في مكان الذي كنت فيه. تقول: فغلبتني عيني فنمت. نامت في مكانها. وكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأخر خلف الجيش ليأتي بسقط أو بمتاع سقط من الجيش في مسيره. تقول: فلما رآني صفوان رأى سواد إنسان نائم فأقبل إليها فعرفها وكان يراها قبل نزول آية الحجاب. تقول: فاستيقظت من نومي باسترجاعه، أي انتبهت من نومي على صوته وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. عرف أنها زوج نبيه صلى الله عليه وسلم. تقول: فخمرت وجهي بجلبابي. خمرت أي غطيت. فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما كلمني كلمة وما سمعت غير استرجاعه، أي غير قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. فأناخ لي صفوان الراحلة فركبت عليها وانطلق يقود بي الراحلة حتى أدركنا الجيش وقد نزلوا موغرين بنحر الظهيرة، أي في وقت حر الظهيرة الشديد. فلما رآها رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول قال من هذه؟ قالوا إنها عائشة. فقال رأس النفاق زوج نبيكم باتت مع رجل حتى الصباح وجاء يقودها، والله ما نجت منه ولا نجا منها. قولة عفنة، قولة خبيثة خطيرة، إنها القلوب المريضة التي تريد أن تثأر وأن تلوث صورة الإسلام متمثلة في أطهر قدوة وأعظم مثال في محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين. وطير المنافق هذه الفرية العظيمة وهذه القولة الخبيثة الخطيرة وتلقفتها القلوب المنافقة والألسنة المريضة وبدأت تموج وبدأت تطير هذه الكلمة وتزيد عليها وتزيد، وماجت المدينة بعد وصول الجيش إليها شهرا كاملا بهذه الفرية العظيمة في شرف الحبيب المصطفى وفي عرض ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والمسكينة عائشة لا تعلم عن الأمر شيئا. الله أكبر، رسول الله، رسول الله يتهم في عرضه، رسول الله يتهم في شرفه، وفي من؟ في عائشة التي أحبها من كل قلبه. رسول الله يتهم في طهارة بيته وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على جميع العالمين. رسول الله يتهم في صيانة حرمته وهو القائم على صيانة الحرمات في أمته. يتهم الحبيب صلى الله عليه وسلم في شرفه وعرضه بل وفي رسالته يوم يرمى في عائشة رضي الله عنها. وها هي المسكينة، ها هي الطاهرة العفيفة النقية التقية التي تربت في بيت الصدق والطهر والعفاف في بيت صديق الأمة الأكبر، ها هي عائشة الزهرة التي تفتحت في حقل الإسلام وسقيت بمداد الوحي على يد رسول الله تتهم في عرضها.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط، شكرا لكم.